بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي الحياة الطيبة التي هي وعد الله سبحانه وتعالى لمن آمن وعمل صالحاً، سواء كان من الذكور أو الإناث، كما هو مقتضى هذه الآية المباركة؟ هل هي حياة دنيوية أو هي الحياة الأخروية؟ ثم إذا كانت مثلا الحياة الدنيوية، فما هي مواصفات تلك الحياة الطيبة؟ نسير قليلا في البداية مع ألفاظ الآية المباركة، ثم نتعرض بإذن الله تعالى إلى الحديث عن تلك الحياة الطيبة، سائلين الله أن يرزقنا وإياكم إياها بفضله. الآية المباركة أول ما يلفت النظر فيها هي صيغتها، باعتبار أنها صيغة شرطية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. علماء اللغة يقولون هناك مقدم شرط وهناك جزاء نتيجة. من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا هو الشرط، هو المقدم، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. وكأن هناك في هذا التركيب ربطا بين المقدم وبين النتيجة على نحو العلية والسببية غالبا كما يقول العلماء. هذا التركيب أولا نحتاج إلى أن نتحدث فيه قليلا، لأنه هو لسان آيات كثيرة ولسان روايات وأخبار أكثر من ذلك، وعدم التأمل فيه وتفهمه، عدم تفهمه يودي بالإنسان إلى أخطاء في الفكر وفي السلوك. ولقد رأينا مثلا أنه حتى بعض العلماء من غير مدرسة أهل البيت عندما رأوا أحد طواغيت الأمة بعدما قتل ما قتل وهجر ما هجر، ولكنه تشهد الشهادتين أو ذكر الشهادة لله، قالوا أوه عندنا رواية من ختم له بالشهادة أو التشهد لله دخل الجنة. طيب هذه الدماء التي سالت، هذه الأموال التي نهبت، هذه الأعراض التي انتهكت، هل تذهب هباء وهدرا لأجل أن هذا الطاغية قد تلفظ بلفظ الشهادة في آخر أيام عمره السيء؟ يقول لك نعم، يقول الحديث من ختم له بالشهادة دخل الجنة. هذا يتبين أن هناك خطأ منهجيا في فهم هذا النوع من التراكيب. عندنا أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طيب قال لا إله إلا الله ولكن لم يصلي يدخل الجنة؟ قال لا إله إلا الله وعمل المنكرات، زنى وشرب الخمر ومارس الفساد، سرق أموال الناس، يدخل الجنة؟ إذا لم يفهم الإنسان هذا النحو من التراكيب فإنه يلجأ إلى القول نعم الحديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث صحيح مروي في الصحاح، إذن هذا كافي. العلماء المدققون والمحققون يقولون شيئا آخر، وهو أن هذا اللفظ، هذا التركيب لا بد أن يقيد بأشياء أخرى، بروايات أخرى لا نأخذ به على إطلاقه ولا على ظاهره. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على طول، هذا ظاهر الأمر، ولكن لأنه سيعترضنا أمر الواجبات، أمر المحرمات، لو كان بالفعل كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بمجرد قوله ذلك لكان الأمر بالواجبات لغوا. ليش أنت يا رب إذن تأمر بالواجبات؟ ما دام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما أسهلها أنا أقول بدل المرة 10 في اليوم ولا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أزكي. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بمجرد قوله من دون أن ينتهي عن المحرمات، معنى ذلك أن أوامر الله بالابتعاد عن المحرمات أوامر لغوية لا معنى لها، والصحيح هو ما يشير إليه العلماء المحققون من الفريقين من أن هذا النحو من الأحاديث لا بد من تقييد بعضها ببعض. فنقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشرط أن يصلي، لأن الحديث عندنا يقول من ترك الصلاة أخطأ الله به طريق الجنة، ما يعرف طريق الجنة هذا. فإذا لابد أن نقيد هذه العبارة الأولى من قال لا إله إلا الله بماذا؟ بزائد وصلى. وأيضا لازم نقيدها بماذا؟ بوحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا يمكن إذن أن يترك الحج مع استطاعته ويكتفي بقوله لا إله إلا الله ويدخل الجنة. وهذا أيضا يوضح لنا مقدار الخطأ الذي وقع فيه بعض أهل العلم عندما قالوا ما دام ختم لذلك الطاغية بأن ذكر الشهادة لله فإذا يذهب الجنة. كلا، ليس الأمر كذلك. من ختم له بأن يذكر الشهادة مع كونه مستقيما عاملا بالصالحات تاركا للمحرمات آنئذ أهلا وسهلا. بل أكثر من هذا، حتى مثل هذه الآية المباركة توضح لنا بعض المقصود في آيات أخرى، مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي واحد يسوي عمل صالح يشوفه في الجنة ويجازى؟ لا، هذه الآية تقول وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى زائد شرط وهو مؤمن. طيب، فلو أن كافرا على سبيل المثال عمل عملا صالحا ولكنه لم يؤمن بالله عز وجل، لا يمكن أن يترتب على عمله هذا أن يذهب إلى الجنة أو أن يرى نتيجة عمله في الجنة، لأنه لم يأتي بالشرط المطلوب. طيب، فأول ما نلاحظ هذا التركيب في الآية المباركة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، هنا طبعا التقييد بوهو مؤمن يسهل علينا الأمر كله، لأن المؤمن يعني هو من يكون معتقدا بالعقائد الصحيحة، مؤمنا بالله، مؤمنا بنبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد، مؤمنا بيوم القيامة، عاملا على طبق إيمانه في ترك المحرمات وفعل الواجبات. هذا إذا عمل عملا صالحا فلنحيينه حياة طيبة. هذا أول نقطة نلفت إليها في هذه الآية المباركة من التركيب الموجود فيها. الأمر الآخر ما يرتبط بالمساواة بين الذكر والأنثى في قضايا أصل التكليف والعطاء والجزاء. نحن عندما نتحدث أي المسلمون عن المساواة بين الذكر والأنثى لا نتحدث عن المساواة الكمية، وإنما المساواة في أصل التكليف، فإنه تختلف تكاليف الرجل عن المرأة وبالعكس في كميتها. على سبيل المثال، أوضح شيء عندنا قضية الصلاة، صلاة أوضح الواجبات وأعظم الفرائض، مع ذلك من الناحية الكمية تكليف المرأة أقل، ربما بنسبة الثلث أو يزيد على ذلك أقل من الرجل. الرجل الله يعينه 30 يوم، 7 على 7 في الأسبوع، طيب لازم يصلي 5 صلوات يوميا، مسافر، حاضر، تعبان، غير ذلك ماكو. بينما المرأة تقعد عن الصلاة فترة دورتها الشهرية أيام حيضها، البعض قد تكون غزيرة الدم 10 أيام، يعني ثلث الشهر، يعني ثلث حياتها تترك الصلاة. هذا كم تكليفها، كمية تكليفها أقل بنسبة الثلث. البعض الآخر قد يكون 7 أيام، حوالي الربع، فهي أقل من الناحية الكمية من تكليف الرجل، لكن في أصل التكليف أنها مخاطبة من قبل الله عز وجل ومسؤولة عن القيام بالعبادة، في هذه الجهة هما متساويان. كل خطاب فيه يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجل ويشمل المرأة، كل خطاب فيه يا أيها الناس أيضا كذلك، فهما في هذه الجهة متساويان، وفي جهة الجزاء والعطاء أيضا متساويان. لذلك يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، سواء كان هكذا أو هكذا، نتيجة فلنحيينه حياة طيبة. المساواة التي يتحدث عنها الإسلام ليست المساواة الكمية، لأنه أحيانا المساواة الكمية هي ضد المساواة. الآن لو مثلا عندك رجل مفتول العضلات، شاب قوي البنية، تكلفه بشيء، نفس الشيء تكلفه واحد عمره 90 سنة، متداعي القوى، ضعيف البدن، تقول أنا عندي مساواة، هذا لازم يحمل 50 كيلو وهذا يحمل 50 كيلو، هذا ضد الإنصاف، ضد المساواة. ولو عدد الكيلوات واحد، ولكن بهاللحاظين هذا يخالف مبدأ المساواة. وهنا يجي مواضيع مثل قضية الميراث وما شابه ذلك. فإذا من ذكر أو أنثى تشير إلى أصل مسألة المساواة في قضية التكليف وفي قضية الجزاء، وإن اختلف تفاصيل التكاليف وكم التكليف من رجل إلى امرأة، أحيانا من رجل إلى رجل أيضا، يعني أحيانا نفس هذا الرجل هذا يباح له أن يصلي من جلوس لعجزه، وذاك لا يباح له أن يصلي من جلوس لقوته. طيب، هذا يطالب الرجل الكبير، الرجل الشاب يطالب بالصوم في نهار شهر رمضان 17 ساعة، والشيخ الكبير والمرأة العجوز لا تطالب بالصيام، وإنما تطالب بماذا؟ بالفدية. طيب، فإذا المساواة لا تقتضي المساواة في الكميات، خلافا لما يراه الفكر الغربي ومن يتأثر به. لذلك يجي يقول لك المرأة في الإسلام ما عندها مساواة في الميراث كذا، في فلان مكان كذا، وهذا فقه ذكوري ومن هالكلام هذا. ولو تنبهوا إلى هذه النقطة لما أوردوا هذا الإشكال. فإذن يقرر في هذه الآية المباركة أن أصل التكليف لما كان واحدا للذكر والأنثى في أصله، فإن العطاء والجزاء أيضا سيكون لهما، لا أن الرجل إذا عمل صالحا نحيينه حياة طيبة، بينما المرأة إذا عملت نفس العمل نحييها حياة سيئة وخبيثة، ليس الأمر هكذا. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآن الحديث وصل إلى موضوع الحياة الطيبة. ما هي هذه الحياة الطيبة التي وعد الله سبحانه وتعالى الإنسان العامل للصالحات بأن يعطيه إياها ويحييه إياها إذا كان مؤمنا؟ هناك توجهان بين المفسرين. التوجه الأول يقول إن الحياة الطيبة هي الحياة الأخروية، لقرائن سوف نأتي عليها. وهناك توجه آخر يقول إن الحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية، ولكن هي حياة طيبة في هذه الدنيا مو في الآخرة. القائلون بأن الحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية يقولون ماذا؟ يقولون أن القرآن الكريم ذكر جزاءين ونتيجتين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن واحد فلنحيينه حياة طيبة، اثنين ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول لك مقتضى العطف هو التفريق، مثل ما تقول إذا إجا زيد وعبد الله مقتضى هذا العطف فلان وفلان أنه جاء شخصان مختلفان منفصلان متباينان، هذا وهذا. لما يجي يقول سوف نحييهم حياة طيبة وأيضا سوف نجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، معنى ذلك أن هناك قضيتين، أن هناك أمرين، حياة طيبة زائد جزاء أخروي بالأحسن. فيقول لك الحياة الطيبة إذن هي الحياة الدنيوية، وأما الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون فهي الجزاء الأخروي. إذا كان هذا الكلام كما يقولون، يجي السؤال طيب ما هي هذه الحياة الطيبة الدنيوية؟ هناك أيضا تعددت الآراء في هذا الجانب. البعض قال الحياة الطيبة هي حياة القناعة. حياة القناعة بمعنى أن الإنسان لا يمد عينه الحاسدة أو الحاقدة أو الراغبة إلى ما لدى غيره. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك مقدارا من الرزق، أعطاك زوجة عندها مقدار من الجمال، أعطاك بيتا، رزقك بيتا، نمطا من الحياة. طيب اسعى في تطوير هذا قدر ما تستطيع، لكن لا تنظر بعين الحسد إلى غيرك، بعين الرغبة فيما لدى غيرك، لأن هذا فاقر في الواقع. من يكون هكذا هذا فقير وإن بلغ ما بلغ من الأموال. وللأسف قسم من الناس كلما زادت أموالهم واتسعت قدراتهم زادوا رغبة في أملاك غيرهم. ليش؟ لأن عنصر الحياة الطيبة وهي القناعة والإشباع، هذا قسم من الناس ما يوصلون إلى الشبع، مثل نار جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذا يريد يحسب أمواله من الممكن أن يعيش فيها 400 سنة لو أراد، ولكن مع ذلك هو لا يزال ومو يكسب رزقه هكذا، وإنما يحاول أن يسيطر على رزق غيره، يأخذ أرض غيره، يرغب في زوجة غيره، في سيارة غيره، في صلاحيات غيره، يمد عينه إلى تلك ولا يشبع. ينقلون في بعض القصص الأخلاقية أن سلطانا من السلاطين أراد أن يوسع قصره، قصره عريض كبير، طيب فماذا تصنع به؟ يعني أنت على كم راح تنام؟ آخر شيء راح تنام في مساحة مترين طولا ومتر أو دون ذلك أرضا، وما راح تقدر تنفخ بدنك حتى يصير 10 أمتار عرضة، راح تنام على هالمقدار هذا. فأن تجي تأخذ إليك 100,000 متر و150,000 متر وما أدري 70,000 متر من أموال غيرك لماذا؟ المهم هذه بعد حالة الحياة الطيبة التي يفقدها هؤلاء. ليش احنا نقرأ دعاء طواف بلغنا الله وإياكم العمرة والحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله من أحد أدعية الطواف المستحبة؟ اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني. هذا دعاء، يا رب الشيء اللي عندي قنعني فيه، خليني أستمتع فيه، لأن ترى الإنسان اللي مو قنوع ما يقدر يستمتع باللي عنده. عنده سيارة معقولة، بس ما دام عينه على سيارة جارة ما يستمتع بهذه السيارة، فيحرم مما عنده وقد لا يحصل على ما عنده جاره، فهو يعيش الحياة السيئة للحياة الطيبة. هذا السلطان المهم بدأ يسيطر على ما حوله من الأراضي، يعطي مبالغ من المال ويأخذ هذه الأراضي من أصحابها، إلى أن وصلوا إلى فد بويت مال امرأة عجوز ليس لها عائل، قالوا إلها السلطان يريد هذا البيت حتى يضم الأرض ماله إلى قصره. قالت لا، أنا ما عندي غير هذا من الدنيا، ما عندي غير هالمقدار من الأرض، السلطان عنده كل شيء، أنا ما عندي غير هذه القطعة من الأرض، شعدكم جايين علي؟ أنا إذا طلعت من هنا وين أروح؟ قالوا نعطيك فلوس. يا با ما أريد فلوس، أنا الآن لام نفسي في هذا المكان. فحاولوا وعالجوا ما قبلت، قالت تريدوا تطلعوني بالقوة هذا يصير غصب، وأما أنا أطلع بنفسي ما أطلع. طلبهم السلطان، قال لهم جيبوها، جابوها إلى، فقال لها السلطان أنه إحنا رح نصادر البيت مالك. قالت لماذا؟ قال لأنك سفيها. قالت كيف أنا سفيها؟ قال لأن هذا البيت مالك ما يسوى إلى 5,000 درهم مثلا، إحنا معطينش فيه 20,000، فإذا أنت ما تقبلي شيء اللي ما يسوى 5,000، ما تقبلي قيمة 20,000، فهذا سفه، والإنسان السفيه يحجر على أمواله، طيب وأنت الآن سفيها. فقالت يا أيها السلطان، أسفه مني هو الذي يعطي 20,000 في شيء ما يسوى 5,000، هذا أكثر سفها مني. طيب، وهو لا يحتاج إليه وأنا محتاجة إليه، هو غني عن هذا القطعة من الأرض ومع ذلك يعطي فيها 5 أضعاف 4 أضعاف، هذا سفه لو لا؟ أنا هذا مكاني من الدنيا، نصيبي من الدنيا، لو بقيت في هذا لا يعد سفها. بس هي هذه الحالة أحيانا عند أناس تستمكن منهم بحيث لا يرى شيئا إلا أن يأخذ هذا الذي عند غيره، دابة غيره، زوجة غيره، أرض غيره، أسهم غيره، أموال غيره، هي التي تحلو له. وكم من الحروب، كم من المشاكل، كم من الأمور صارت بناء على هذا. فأول قول يقول لك الحياة الطيبة هي حياة القناعة، الإنسان يعيش حامدا لربه، شاكرا لما أعطاه، مستمتعا بما عنده، ما كل يوم يفكر كيف يتآمر على هذا وذاك حتى يسلبه ما لديه، مسترخي في هذه الجهة. هذه هي الحياة الطيبة كما قال بعضهم، وهو مروي أيضا. قسم آخر قالوا لا، الحياة الطيبة هي حياة الرزق الحلال، في هذه الحياة الإنسان يكسب، بالتالي نادر أن إنسان يموت من الجوع ما دام عنده قوة، والله جعل هذه الأرض ذلولا للإنسان، إذا يمشي في مناكبها ويسعى فيها يحصل رزق بأي مقدار. لكن الرزق على نوعين، نوع يعرف الإنسان حليته، ما فيه ربا، ما فيه سرقة، ما فيها غش، ما فيها أمور مخالفة للدين. طيب، وأكو هناك لا سمح الله ولا قدر ذاك، خصوصا بعض هؤلاء الذين يتعجلون الثراء، يقول لك أنا إيش عندي أروح أقعد أصير موظف مثل زيد وعبيد بعد 30 سنة وأنا ما مجمع شيء، أنا توني شاب 5 سنوات أشتغل في تجارة الحبوب والمخدرات أصير مليونير. طيب هذا حرام شرعا، غير جائز، تدمير للمجتمع، أنت تدخل في بطنك نارا تتلهب، تدخل في بطنك عظام هؤلاء الذين سيدمنون على المخدرات عندما تبيعهم هذه الأشياء. في الواقع أنت تبني بدنك على جماجم وعلى عظام وعلى هلاك أسر. طيب، كيف تهنأ؟ كيف تنعم؟ كيف تستطيع أن تأكل من هذا الطعام الذي جلبته من تجارة مخدرات، من تجارة الخمور، من الغش، من الربا، مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك؟ وبعض هؤلاء قسم من الناس يجي يأكل حرام، يطعم أهله حرام، طيب لا يراعي أي جهة من هذه الجهات، ثم يقول سبحان الله ليش أخلاق الناس صايرة مو زينة، ده شنو معطيهم من أكل، ليش أبنائي مو بارين بي. زين، أنت أي مي خليته تحت هذه الشجرة حتى نبتت؟ الآن الناس إذا يسمعون أن المزرعة الفلانية تسقى بماء المجاري مع أنه لا يؤثر تأثيرا واضحا في النبتة، مع ذلك تعافه النفوس. قبل مدة ذكروا إحدى الدول العربية في كانت تسقي بهذه المياه، مياه المجاري، فانكسرت تجارة الخضروات والفواكه، مع أنه هذا لا يؤثر حسب قول الخبراء الزراعيين بالنسبة إلى النباتات اللي فوق الأرض، الأشجار ممكن هذه الحشائش وما شابه ذلك والشجيرات اللي على الأرض يصير فيها مشاكل، بس مثل أشجار البرتقال والليمون وما شابه ذلك العالية لا تتأثر حسب نظر الخبراء الزراعيين، بس مع ذلك أنت وغيرك لا تأكل بمجرد أن سمعت هذا. طيب هذا إذا واحد يأتي بالماء الحرام ويسقيه أبناءه بالطعام الذي شري بمال حرام ويطعمه أبناءه وبناته، ما الذي تتوقع أن يحصل؟ أحد الأسباب التي تنتهي إلى فساد الأخلاق، مو كل السبب، أحد الأسباب هو مثل هذا الأمر. طيب في مقابل هذا الرزق الحلال الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه وأن يعيننا عليه وأن يعيننا على أنفسنا، لأن أحيانا الإنسان يشوف الفارق بين 10,000 وبين 100,000 هو هذه حلال لو حرام، نفس السلعة، نفس التجارة، نفس الضربة حسب التعبير، بس هذا حلال هذا حرام، الفارق 10 أضعاف. هنا يختبر دين الإنسان وأمانته وصدقه مع ربه. فقال بعض إن الحياة الطيبة هي حياة الرزق الحلال، وهناك أقوال أخرى قريبة من هذا المعنى. مثل هذه الحياة الطيبة القنوعة ذات الرزق الحلال المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، حتى لو صار عند الإنسان بعض المشاكل، بعض المتاعب، بعض المصاعب، هذه كلها تهون، لأنه بالتالي يعيش حياة طيبة. هذا بناء على أن الحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية. هناك قول آخر بأنه لا، الحياة الطيبة التي يتحدث عنها هنا هي الحياة الأخروية. زين هذول ليش يقولون هالكلام وأولئك يقولون كلام آخر؟ القائلون بأن الحياة الدنيوية هي الحياة الطيبة يقولون مقتضى التفريق، يقول نحييهم حياة طيبة ونجزينهم يعني يوم القيامة بأحسن الذي كانوا يعملون. هناك ما بين شنو، بس هنا بين، قال هنا نعطيهم حياة طيبة، هناك فد شيء ممتاز أحسن شيء. طيب فصار إذن مقتضى التفريق هذا يكون دنيوي وذاك يكون شنو، أخروي. القول الثاني وهو أيضا مروي، أن الحياة الطيبة هي الحياة الأخروية، ويستشهدون على هذا بعدة أمور. الأمر الأول نفس تعبير فلنحيينه مو يعني هو عنده حياة ونغيرها إليه، عنده حياة عادية بعدين نغير حياته إلى حياة طيبة، إنه لونها بالطيبة، لا، وإنما لنحيينه يعني كأنما كان ما عنده حياة، كان ميتا فأحييناه. طيب في الآية المباركة أومن كان ميتا فأحييناه، وهذا ينطبق على يوم القيامة، تصطنع لك حياة جديدة بمقاييس جديدة لا ترتبط بالحياة الماضية أصلا، هذه من أصل إنشائها حياة طيبة، نوجد له حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة، نصنع إلى حياة طيبة من البداية. فرق بين شنو، أنه أنت تجي بيت مبني وتصبغه تغير لونه، وبين بيت آخر لا، من البداية تبنيه على أساس معين، هذا فلنحيينه من هالنوع الثاني كما يقول بعض هؤلاء. هذا واحد. زين ماذا تصنع في هاي الواو العاطفة وأن هذا يختلف عن ذاك؟ يقول هذان الجزاءان يتحدثان عن الآخرة، يقول أنه إحنا نحيي حياة طيبة
في ذلك المكان في الآخرة، وعطائنا إليه بأحسن ما كان يعمل أو أحسن مما كان يعمل. في موضوع الحياة الطيبة في الآخرة رزقنا الله وإياكم إياها، أكو إشارات في القرآن الكريم، منها ما ورد في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كأنما هذه الحياة اللي موجودة هنا لا تليق إلا بمن؟ بالطيبين. الرمز مالها، الشفرة مالتها، رقم الدخول مالها هو أن يكون الإنسان طيبا. فلما يجون هذول الملائكة يعرفونهم بسيماهم ويقولون لهم طبتم، ما دام طبتم هذا مكان الحياة الطيبة في الجنة، رزقنا الله وإياكم جنته ونعيمه. طيبة يعني شنو؟ يعني لا يوجد فيها أي منكد أو خباثة. هذه الحياة الدنيوية ما أكثر المنغصات وما أكثر المنكدات وما أكثر المشاكل فيها. من وين تبدأ وين تخلي؟ أكل تريد تأكل؟ شيء يعجبك حلو يقول لك لا تأكل حلو، ليش؟ سكر. يابا خلي أكل شيء مالح، لا تأكل مالح، ضغط. خلي أكل شيء دسم، لا تأكل دسم، كوليسترول. طيب، وعلى هذا اللحم خالي صافي كذا غير ذلك، لا لا تأكل لحم لأنه يسبب لك نقرس ويسبب لك كذا وإلى آخره. طيب، فأبسط شيء اللي هو نعمة الإنسان العادية في هذه الدنيا الأكل والشرب، هو مخلوط بالمشاكل والأذى. وأما الأمور الأخرى النفسية فحدث ولا حرج، يعني أنت إما فاقد أو مفقود، صحيح ولا لا؟ إذا الله طول عمرك إن شاء الله يطول في خير وعافية، تفقد أهلك، والدك، والدتك، إخوانك، أخواتك، حبيبك، صديقك، زوجتك إلى آخره، هذا إذا طال العمر. فأنت تتألم من الناحية النفسية، تعيش مع الألم، أو إذا ذاك الأمر الآخر صار أو مفقود تبكر وتغادر هذه الدنيا، ولا يبقى فيها هذا الإنسان إلا بمقدار بسيط، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، بعد خلاص هذا منتهى، عادة منتهى العمر. حتى لو طال، ينقلون في بعض الأخبار أن ملك الموت عندما جاء لقبض روح نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، سنبي الله نوح سواء كان عمره 2500 سنة كما قالوا أو 950 سنة، ناظر إلى فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هل هذا اللبث لبث دعوة أو لبث طول العمر بقاء هناك؟ على أي حال، حتى لو قلنا 950 سنة، 10 مرات قد أعمار هذه السنوات. فلما جاء ملك الموت لقبض روحه سأله: ماش عندك جاي حسب التعبير؟ قال: تدري؟ لا، وش جاي؟ فقال له: خب أمهلني ريثما أنتقل من هالمكان إلى ذاك المكان، ذاك شوية فيه ظل. فانتقل إلى ذاك المكان، قال: أنا انتقلت إلى هذا المكان حتى أبين أن فترة هالعمر هذه هي مثل هالانتقال من هنا إلى هنا، هذا 950 سنة، شلون لو عاش 90 سنة يحسبها طرفة عين. هذا بالنسبة إلى هذه الدنيا، وأما في تلك الآخرة الله يرزقنا وإياكم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذا العطاء المادي للإنسان، وهذا أيضا ترى مو شيء، هذا فقط صورة تقريبية مو هي الحقيقة، لا تطيق الكلمات التي يستعملها البشر شرح كل المشهد. الآن لو أنت قلت، لو أردت أن تفهم واحد على سبيل المثال طفل من الأطفال، أردت أن تفهمه معنى اللذة الجنسية، ما عندك كلمات تقول له، لا تستطيع أن تفهمه هذا الأمر. ليش؟ لأن قاموسه لا يستوعب مثل هذا الأمر، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى إدراك وشعور حسي مباشر ما تفي به الكلمات. في الجنة الأمر هكذا، إحنا تعودنا على أكواب وأباريق وما أدري كذا وأكل وشرب، فيجي يقول لنا هالأشياء طيب، وأتوا به متشابها يشبه ذاك، لكن مو هذا هي الحقيقة. الحقيقة حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فإذا هذا من الناحية المادية، ومن الناحية المعنوية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مناشئ الأذى النفسي للإنسان هو هذان المنشآن، إما يخاف من شيء، أي شيء من الأشياء، يخاف من الفقد، يخاف من السجن، يخاف من الخسارة، يخاف من المرض، يخاف يخاف يخاف، هذا منشأ من مناشئ الألم النفسي. طيب، أو منشأ آخر الحزن، يحزن على شيء ما يخاف أن يحصل له شيء ولكن يحزن لأجل شيء، هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا تباكرهم الملائكة بالتحية الإلهية، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. آخر شيء يقول هنا شنو في الآيات المباركة في سورة الواقعة؟ جزاء بما كانوا يعملون. القرآن هنا في هذه الآية يقول شيء أكثر من هذا، ولنجزينهم مو بما كانوا يعملون، وإنما شنو؟ بالأحسن، بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا الجزاء بما كانوا يعملون هو كل ذاك العطاء، سرر موضونة متكئين متقابلين حور عين ما أدري كذا إلى غير ذلك، هذا جزاء بما كانوا يعملون. إذا جزاء بالأحسن وبالأفضل، كيف سيكون العطاء الإلهي؟ هذه الحياة الطيبة التي يعدنا الله سبحانه وتعالى بها، بناء على أن الحياة الطيبة هنا هي الحياة الأخروية. في مقابل هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد. وأبيه إبراهيم عليهما السلام. هذه الجنان هي التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وعمل صالحا وسار على سيرة الصالحين من بريته والأوصياء من صفوته، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في القمة، في رأس القائمة، المعصومون عليهم السلام، ثم من تأثر بهديهم منهم. قد سبق أن تحدثنا في وقت مضى عن شرح الآية المباركة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقلنا أن الذرية النبوية أيضا في هذه الثلاثة، السابق بالخيرات هو الإمام المعصوم بإذن الله، والمقتصد الذي كانت أعماله الصالحة عن قصد ووعي ومعرفة وجهد، وصل إلى ما وصل إليه بجهده، بممارسته، بكسبه. ومن أولئك النفر بطل بني هاشم، أول الفوارس بروزا إلى القتال، علي الأكبر سلام الله عليه، ابن الحسين الشهيد، وابن الشهيد، وحفيد الشهيد، سلسلة شهداء. هو شهيد، الحسين أبوه كذلك، جده أمير المؤمنين أيضا كذلك. الأكبر هو اللقب ماله باعتباره أكبر سنا من الإمام علي السجاد عليه السلام. وفي التاريخ عندما يريدون التفريق يقولون علي الإمام أو علي السجاد أو علي زين العابدين وعلي الأكبر. علي الأكبر على أكثر الروايات كان في زمان كربلاء عمره حوالي 28 سنة، وبينما الإمام علي السجاد سلام الله عليه عمره حدود 23 سنة، باعتبار أن ولادته كانت سنة 38 هجرية، وبذلك يكون الفارق بينهما بحدود 5 سنوات تقريبا. وكان على درجة من الكمالات، طبعا كمال الإمامة لا يصل إليه أحد، ولكن ضمن المقاييس الظاهرية الطبيعية، لولا أن قضية الإمامة خاضعة للنص الإلهي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لولا مثل هذا الأمر لكان علي الأكبر في طليعة بني هاشم الذي يستحق القيادة ويستحق السيادة، كيف لا وهو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. يصفه مادحه يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن ناعلي أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم، هو يخدم أضيافه، هو يبادر إلى الطبخ لهم، حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل، يعني أرخص هذا الطعام لضيوفه وبذله لهم. هذا الرجل كان فقده على أبيه الحسين سلام الله عليه فقدا عظيما، ولقد أبكى أباه الحسين أكثر من مرة. مرة عندما جاء لكي يستأذن أباه للقتال الحسين نظر إليه نظر آيس وسالت دموعه على شيبته الكريمة، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وانطلق علي الأكبر إلى القتال تشيعه كلمات الحسين سلام الله عليه وهو يقول اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، أحصهم عددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت إلى عمر بن سعد قال يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، عظم الله أجرك يا أبا عبد الله. بينما علي يقاتل وإذا بلعين يقال له مرة بن منقذ جاء إليه ضربه بالسيف على رأسه، شج هامته، اعتنق الفرس فتوغل فيه في الميدان، فانثال عليه عمر معسكر عمر بن سعد هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، داره بالسيوف عليه والزان مثل جتال سبع المات فرحان ع سبع يد البلا ولية العدوان، انذالوا بالمعايب دوم تفخر، لما بلغت روح التراقي رفع صوته وقال أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا، ووقع على فرسه إلى الأرض تشخب جراحاته دما. جاءه الحسين وقف على مصرعه، بني علي قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحيت لعند الموت عينك يا بل العشرين ما وصلن سنين وحاتفني عليك الدهر لقشار، أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري، ف فعليك يبكي الناظرون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.